بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. فهذا هو درسنا 17 من دروس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين في هذا اليوم السبت 22 من شهر ربيع الآخر لعام 1440 الموافق 29 من شهر كانون الأول لعام 2018. وانتهينا إلى قول الشيخ رحمه الله: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. نعم، قوله الفرض، ما هو الفرض في اللغة؟ الفرض في اللغة هو التقدير، وأما في الاصطلاح كما عرفناه سابقا ما طلب الشرع فعله من المكلف طلبا جازما أو لازما. والفرض والواجب بمعنى واحد عند جمهور الفقهاء والأصوليين خلافا لمن فرق بينهم. الصواب أنه عندما يقول أهل العلم هذا واجب يعني فرض، وهذا فرض يعني واجب، لا فرق بينهم. ففرض الوضوء هو ما ذكره الشيخ هنا، فرض الوضوء هو ما ذكره الشيخ وسنأتي على شرحه، ولكنه لم يذكر بين الفرائض النية، وذلك لأنها ليست من أفعال الوضوء وإنما هي سابقة على الوضوء، فهي شرط من شروط صحته. نعم، والفرائض يقصد بها هنا هي الفرائض التي دلت عليها النصوص أنها من أفعال الوضوء نفسه. نعم، ومن هنا يأتي التفريق عند أهل العلم ما بين الشرط والركن، أو الشرط والواجب، أو الشرط والفرض. يقولون الأركان أو الفرائض أو الواجبات هي داخلة في ماهية ماذا؟ ماهية الشيء أو ماهية الفعل، ولكن الشروط هي خارجة عن تلك الماهية. هذا التقسيم اصطلاحي، وإلا فإن الشرط مفروض، الشرط فرض، يعني لا يتصح الصلاة بدون نية، فإذا هي من الفروض. لكن قسموا هذا التقسيم من أجل أن يقول لك هو ليس من بنية الفعل نفسه وإنما سابق عليه شرط في صحته. نعم، وأول تلك الفروض هو الغسل للأعضاء مرة واحدة، فهذا هو الحد الأدنى الذي لا يصح الوضوء بدونه، والزيادة عليه اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا هو سنة وكمال وأفضل وزيادة في الثواب، وسبقت الإشارة إلى ذلك من خلال الأحاديث الصحيحة، حديث حمران، حديث عبد الله بن زيد وغيره. والترتيب أيضا هو فرض في الأعضاء التي ذكرتها الآية، فيجب أن يكون هناك ترتيب بحسب الترتيب الذي جاء ذكره في آية الوضوء: غسل الوجه، ثم الأيدي إلى المرافق، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدمين. ولذا فإنه من خالف هذا الترتيب لم يصح وضوءه، كما لو أنه مثلا غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه، أو غسل رجليه أولا ثم مسح رأسه، هذا الذي يخالف هذا الترتيب لا يصح وضوءه. أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، كما لو أنه مضمض أولا ثم استنشق، أو استنشق أولا ثم مضمض، أو الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لو أنه غسل وجهه أولا ثم مضمض واستنشق، أو الترتيب بين مسح الرأس ومسح الأذنين، أو الترتيب بين يد وأخرى في الغسل، أو رجل وأخرى، فليس بواجب. إذا الترتيب في الأعضاء نفسها هذا ليس بواجب، نعم، وإنما الترتيب بين الأعضاء كما رتبتها الآية هو الواجب وهو الفرض. ويستدل لفرضية الترتيب بآية الوضوء ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو على ذلك الفعل مرتبا، ففعله للوضوء مرتبا إنما هو بيان لترتيب الآية وتأكيد عليه. ويستدل على وجوب الترتيب بحديث أبدأ بما بدأ الله به. وأخرجه الإمام هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والحديث هذا من ناحية الدلالة قال عنه الشوكاني رحمه الله: يصلح للاحتجاج على وجوب الترتيب لأنه عام لا يقصر على سببه عند الجمهور كما تقرر في الأصول. الأصل أن العام لا يقصر على سببه، فالأصل أنه كما في الآيات، ماذا نقول هذه الآية؟ الأصل عموم اللفظ لا خصوص السبب. كذلك في الأحاديث، كذلك في الآيات، إذا كانت الآية أو الحديث قد جاء بناء على سبب معين فإنه لا يقصر على ذلك السبب إلا بدليل يدل على أن التخصيص مراد، كما لو كان ذلك الدليل خاصا بالنبي أو خاصا بعض الصحابة. مثل إيش؟ مثل ذلك الصحابي الذي ضحى بعناق، ضحى بعناق لم يضحي بجذعة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك أو غيرك. إذن هذا فيه دليل على أنها خاصة بذلك الصحابي. إيش اسمه؟ أبو بردة ابن نيار لعله. نعم، هذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيش؟ قال له: قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا غيرك. فدل الدليل على أن هذا إنما هو مقصور على هذا الرجل، خاص به، ليس لكل الأمة وليس لكل الناس. هذا إنما دل الدليل عليه، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أن كل حديث أو نص عام لا يقصر على سببه، لا يقصر على سببه، لأن الأصل عموم اللفظ لا خصوص السبب. وآية الوضوء مندرجة تحت هذا العموم كما يقول الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار. ويستدل أيضا لذلك بأن الشرع أدخل مسح الرأس في الآية بين مقصولين. هذا استدلال يعني دقيق يستدل به بعض الفقهاء. طيب ليش أدخل مسح الرأس بين مقصولين؟ لو كان الترتيب غير مقصود كان خلي المقصولات ورا بعض وخلي مسح الرأس لحاله في الأخير أو لحاله في الأول، صح ولا لا؟ خلي المقصولات أيسر على الإنسان، يغسل 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 ثم يمسح، أو يمسح ثم يغسل ويغسل ويغسل، مين أيسر؟ إنه يفعل بهذه الطريقة ولا يغسل ويغسل ثم يمسح ثم يغسل؟ لا شك أن توالي المغسولات ثم بعد ذلك إفراد المسح هذا أيسر، ولكنه لما جعل الممسوح عليه وجوبا بين هذه المغسولات، هذا الجعل بهذه الطريقة يقصد منه شيء ألا وهو الترتيب. نعم، فإذا يستدل أيضا بأن الشرع أدخل مسح الرأس في الآية بين مغسولين، فإنه لم يدخله بينهما إلا مراعاة لترتيب الأعضاء على هذه الكيفية. وعادة النصوص الشرعية الكريمة البداء بالأهم فالأهم. نعم، ويستدل أيضا أو يستدل بعض الفقهاء على عدم الترتيب بأدلة، يستدلون على أن عدم الترتيب لا يفسد الوضوء بأدلة، منها وأقواها حديث المقدام ابن معدي كرب فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بوضوء فغسل كفيه ثلاثة، واحد، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مضمض واستنشق. قالوا طالما هو رجع إلى المضمض والاستنشاق بعد غسل الذراعين فهذا دليل على عدم الترتيب، عدم وجوب الترتيب. ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثة. والصحيح أن غاية ما في هذا الحديث جواز عدم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام غسل الوجه على الذراعين. إذن في النهاية الغسل كان مقدم على الذراعين ولا لا؟ الغسل كان مقدما، وإن لم يكن تاما التمام الشرعي، لأنه كما ذكرنا لكم غسل الوجه هو ظاهر وباطن، فغسل الوجه الظاهر هو وضع الماء على الوجه بحدوده الشرعية، وغسل الوجه الباطن إنما يكون بالمضمضة والاستنشاق. فالحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الغسل، فهذا ليس فيه دلالة قوية على عدم وجوب الترتيب، وعليه فلا يصح أن يكون مستمسكا قويا للقول بعدم فرضية الترتيب مطلقا. ثم إنها هي حادثة واحدة، لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تكرر منه ذلك الفعل، حصل منه الله أعلم لماذا، وقد يكون يعني من باب إيش؟ من باب النسيان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينسى كما ينسى غيره من البشر. فلما تذكر المضمضة والاستنشاق شو عمل؟ عاد إليهما فمضمضة واستنشاق. نعم، والأغلب في فعله صلى الله عليه وسلم خلافها. نعم، كما أن فعله القليل عليه الصلاة والسلام في معارض فعله الكثير، ذلك الفعل القليل يطرقه الاحتمال، يطرقه الاحتمال. ومن أقوى الاحتمالات أنه لعله إيش؟ لعله نسي فتذكر فعاد ومضمض واستنشق. نعم، قال الشيخ: وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. فهنا الشيخ يعني يؤكد على أن الموالاة ما بين أعمال وضوء هي من الفرائض. نعم، فالموالاة من أعمال، فالموالاة بين أعمال الوضوء هي فرض، وحدها ألا يفصل بين أعمال الوضوء بفاصل طويل في العادة، لا يفصل ما بين تلك الأعمال بفاصل طويل في العادة، بحيث لا يصدق عليه أن عمله هذا إن بنى بعضه على بعض. هذا هو الضابط. وبعض الناس يقول لك: طب إيش، كيف نعرف أنه فعل الموالاة؟ ما هي القضية متعلقة لا بوقت ولا بدقائق ولا بأشياء دل الشرع عليها، وإنما هذه يرجع إليها، إلى أنك في العادة أنت واليت هذا الفعل أم أنك لم توالي، توالي بين هذه الأفعال. فالضابط أنه لا يفصل ما بين أفعال الوضوء بفاصل طويل في العادة، بحيث لا ينبني العمل بعضه على بعض. الناظر ينظر فيقول: لا، هذا عمله انبنى بعضه على بعض. واحد آخر نظر إليك تتوضأ وفصلت ما بين أعمال الوضوء، ها، كما لو أنه يتوضأ في نصف الوضوء، راح قضى حاجة معينة، ها، تكلم مع واحد بكلام طويل، بعد ذلك يأتي يريد يكمل وضوءه، واحد آخر ينظر إليه يقول له: أنت يعني من بنى عملك بعضه على بعض، أنك فصلت بفاصل طويل في العادة بينها. ومن الفقهاء من يقول الضابط في هذا جفاف الماء، فإنه إذا جف الماء عن أعضاء الوضوء دل ذلك على أنه فاصل طويل في العادة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال. كلامه هذا في المجلد 21 في الصفحة 35 بعد 100 الأولى. يقول: الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال، أحدها الوجوب مطلقا، تجب الموالاة في كل حال كما يذكره أصحاب الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وهو القول القديم للشافعي، وهو قول في مذهب مالك. والثاني عدم الوجوب مطلقا. طبعا عندما يعني قال هؤلاء الفقهاء الموالاة واجبة مطلقا، يعني في كل حال، في حق المعذور واجبة وفي حق غير المعذور واجبة، فلو أنه حصلت لديه عدم الموالاة بسبب عذر بطل وضوءه، هذا معنى الإطلاق، يعني في حق المعذور وغير المعذور هي واجبة. ماشي؟ طيب، القول الثاني قالوا هي عدم، هي ليست بواجبة مطلقا، سواء كان معذورا أو غير معذور، فصل بفاصل طويل بين أعمال الوضوء فوضوءه صحيح. وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهو القول الجديد للشافعي. قال رحمه الله: والثالث الوجوب، إلا إذا تركها لعذر، مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك، وهو قول في مذهب أحمد. قلت، القائل هنا شيخ الإسلام، هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط، لا تتناول العاجز عن الموالاة، المعذور بسبب عجزه. فالحديث الذي هو عمدة المسألة، الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال: فهذه قضية عين. شو يعني قضية عين؟ لا عموم لها، لا عموم لها في حق الأمة، قضية عين في حق هذا الرجل. والمأمور بالإعادة مفرط. ليش هي قضية عين؟ أمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه كان مفرطا، عرفت؟ كان مفرطا وليس معذورا لقلة الماء مثلا، ما واله لانقطاعه عنه، لأنه حجز بينه وبين إتمام وضوئه مثلا حاجز معين، ثم بعد ذلك زال ذلك الحاجز أو زال ذلك المانع فأتم وضوءه، عرفتم؟ هذا لم يكن عنده مثل هذه الأعذار، وإنما كان مفرطا. قال: فهذه قضية عين، والمأمور بالإعادة مفرط، لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها، وإنما بإهماله وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة، نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فناداهم النبي عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فهذا الوعيد الشديد، ويل للأعقاب من النار، لا يتناوله واحد مثلا توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء ولكنه غفل عن غسل جزء من أعضاء الوضوء، وغفل عن إيصال شيء من الماء لسبب معين دون تفريط، لعله يعني حصل عنده شيء من الدهش أو شيء من يعني عدم الانتباه ولم يفرط، فلم يغسل مثلا عقبه. هل ينطبق عليه هذا الوعيد الشديد؟ هذا الوعيد الشديد إنما ينطبق على المهمل المفرط الذي لا يقيم وزنا لإيش؟ للعبادة. والنبي عليه السلام إنما ناداهم بأعلى صوته من أجل أن يزجرهم عن التهاون بمثل هذا، فهل عادوا لمثل هذا بعد ذلك؟ حاشاهم، حاشاهم الصحابة رضي الله عنهم أن يعودوا لمثل هذا الفعل الذي حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام منه. قال: وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قال: وأصول الشريعة تدل على ذلك. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والذي لا يمكنه الموالاة في الآن سيذكر أعذارا هي على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر. قال: الذي لا يمكنه الموالاة بين أعضاء الوضوء لقلة الماء مثلا، أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد تحصيله، أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو وغيره كالأنبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء إلا متفرقا تفرقا كثيرا ونحو ذلك، لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا. إذن هو يفعل ما أمر به لكن على الوجه إيش؟ الذي يقدر عليه، على الوجه الذي يستطيعه. قال: لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا، بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر. نعم. قال: وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما استطاع مما أمر به. إذن يفرق ما بين المفرط المفرط والعاجز أو المعذور. نعم. قال أيضا: يبين ذلك أنه لو عجز عن غسل الأعضاء بالكلية لعدم الماء لسقط عنه ولكان فرضه التيمم. هذه الطهارة البدنية عند العجز عن استعمال الماء أو عند عدم وجوده أصلا، فإنه لا تسقط عنه الطهارة، ولكن لا تسقط عنه الطهارة المائية لأنه غير قادر عليها أو غير مالك لها. قال: ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثلاثة أقوال، أي عن الإمام أحمد، لو أن المتوضئ قدر على غسل بعض أعضاء الوضوء بالماء ولم يقدر على غسل الآخر ماذا يفعل؟ فهذه فيها ثلاثة أقوال. فقيل: يتيمم فقط لئلا يجمع بين بدل ومبدل. فمن الفقهاء من يرى أنه خلاص إذا عنده ماء مثلا على قدر هذه الكأس يكفي مثلا لإيش؟ لغسل وجهه أو لغسل يديه، يقولون في هذه الحالة يجب عليه أن يتيمم. لماذا؟ لأنه لا يجوز عندهم أن يجمع ما بين مبدل ومبدل منهم، ما بين طهارة أصلية وطهارة بدلية. قال: وقيل يستعمل ما قدر عليه ويتيمم للباقي، يعني إن كان هذا الماء يكفي لغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق أو مثلا غسل الكفين اليدين إلى يغسل يديه إلى المرفقين، خلاص يغسلهما إلى المرفقين ثم بعد ذلك يتيمم للباقي. ضربة للوجه والكفين هذا تيمم لإيش؟ للباقي. فيجمع ما بين الطهارة بالماء والطهارة البدلية. وقيل: بل يستعمل ذلك في الغسل دون الوضوء كما يذكر عن بعض الفقهاء كأبي بكر، وهو مبني على وجوب الموالاة في الوضوء دون الغسل. قالوا هذه أنه يجمع ما بينهما في إيش؟ في حالة الغسل لا في حالة الوضوء. انتهى كلام الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. الشاهد منه أنه ذكر لنا الأقوال عن الفقهاء في قضية الموالاة، هل هي واجبة مطلقا أو أنها ليست واجبة مطلقا، أو أنها واجبة في حق المفرط غير واجبة في حق العاجز. هذه ثلاث أقوال. الأقرب منها إلى روح الشريعة ودلائل الشريعة ومقاصد الشريعة القول إن الموالاة واجبة في حق القادر، ساقطة في حق العاجز. القادر إن كان مفرطا فإن وضوءه مع عدم الموالاة يعتبر وضوءا إيش؟ يعتبر وضوءا باطلا. وأما غير القادر غير المفرط العاجز المعذور وضوءه يعتبر مع عدم الموالاة يعتبر وضوءا صحيحا، والله أعلم. الموضوع الذي يليه هو موضوع المسح على الخفين وعلى الجبائر، وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، نؤجله إن شاء الله للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.